سبب ربي رباني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والكفء والنظير والمثيل، ما اتخذ الله صاحبة ولا ولد. وأشهد أن خير من قام لله وركع وسجد محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه نجوم الدجى ومصابيح الهدى، وسلم عليهم يا ربنا تسليما كثيرا. أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، أشهد الله أني أحبكم جميعا في الله، والله أسأل أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار مقامته ورحمته، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، هذا عود حميد إلى برنامجكم الآداب الضائعة، وفي هذه الدقائق المعدودات المباركات إن شاء الله تعالى حديثنا عن أدب نفيس وشريف وواجب على كل مسلم ومسلمة. فما هو هذا الأدب يا ترى؟ إنه الأدب مع الوالدين. عنوان الحلقة: الأدب مع الوالدين. حق الوالدين عظيم عظيم عظيم، ومهما تكلمنا عن حق الوالدين وعن خطورة عقوق الوالدين فالموضوع يحتاج منا إلى الكثير والكثير، ولا يمكن أن نوفي الوالدين حقهما أبدا، مهما اجتهدنا في البر ومهما اجتهدنا في الإحسان ومهما اجتهدنا في صنائع المعروف معهما، نبقى دائما وأبدا من المقصرين والمفرطين في حقوق الآباء والأمهات. والله أسأل أن يغفر لنا تقصيرنا في حق آبائنا وفي حق أمهاتنا. آداب الوالدين، الأدب مع الوالدين. الأدب الأول: الإحسان إليهما والشكر لهما بكل وسيلة. كل ما استطعت أن تفعل من بر لوالديك فافعله، كل بر تستطيع إيصاله إلى والديك أوصله، كل أذى تستطيع أن تدفعه عن والديك ادفعه ما استطعت إلى ذلك سبيلا. الأدب الأول: الإحسان إليهما والشكر لهما. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وبالوالدين إحسانا، قال رب العالمين: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قال رب العالمين: أوصينا الإنسان بوالديه إحسانا. قال رب العالمين: أوصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فأول أدب مع الوالدين الإحسان إليهما والشكر لهما، وذلك بأن تقدم لهما كل خير ما استطعت إلى ذلك سبيلا. تقدمهم على نفسك، على نفسك، على زوجك، على ولدك. الإحسان إليهما بأن تجنبهما كل أذى ما استطعت إلى ذلك سبيلا، واعلم أنك مهما صنعت معهما من إحسان وبر ومعروف وشكر تبقى مقصر. ولا يمكن أن يجزي ولد والدا إلا في حالة واحدة، إذا وجده عبدا فاشتراه فأعتقه. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. الأدب الثاني مع الوالدين التواضع لهما. تواضع لأبيك يا مسلم، لا تشمخ بأنفك على أمك أيها الابن البار. أمك مسكينة، فلاحة أمية، أنفقت عليك من دماء قلبها حتى وصلت إلى أعلى المراتب، أتراك تستحي منها؟ أتراك لا تحب أن تخبر أحدا أن هذه الفلاحة الأمية المسكينة التي لا تحسن الكلام أمك؟ لو كنت لا تتواضع لأبويك، لو كنت تستحي منهما، لو كنت يصيبك الخزي عند ذكرهما، فأنت في عقوق كبير كبير. التواضع مع الأب والأم من أدب الوالدين، من أدب الوالدين. قال تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. واخفض لهما جناح الذل، أي تواضع لأبويك، لا تتعالى على أبويك، لا تترفع على أبويك، لا تتكبر على أبويك، لا تشمخ بأنفك على أبويك، لا ترفع صوتك على أبويك، لا تدخل أو تخرج من قبل أبويك إن كان معك، لا تسير من أمام أمك أو من أمام أبيك إلا لتميط عنهما الأذى، لا تتكلم إلا بإذنهما، إذا تكلم وأنت جالس فأنصت، لا تجلس وأبوك واقف. آداب، من الأدب مع الوالدين التواضع لهما. تعلم من نبي الله يوسف. نبي الله يوسف جاء بأهله من البادية، فلما دخل عليه أبوه ودخلت عليه أمه تواضع لهما وذل لهما. ربنا يقول إيه؟ ورفع أبويه على العرش، أي أجلسهما على سرير الملك. أين هذا الصنيع من صنيع أقوام أعمى الله بصائرهم؟ أين هذا الصنيع من صنيع أبناء أعمى الله بصائرهم؟ يجتهد الأب في تربية الولد وفي تعليم الولد، تجتهد الأم في خدمة الولد، فإذا ما وصل الولد يستحي من أبويه ويشعر بالخزي من أبويه، وهذا في قمة العقوق. الأدب الثالث مع الوالدين لين القول لهما والتأدب عند مخاطبتهما. لما تتكلم مع والدك انتقي أحسن العبارات، اخفض صوتك، لا تصوب نظرك إلى وجه والديك شزرا، عينك في الأرض، اخفض صوتك، انتقي أحسن الكلمات. قال رب العالمين: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فلا تقل لهما أف. قال أبو رجاء: العطاردي: الأف هو الكلام الرديء الخفي، يعني ما تبرطمش. أبوك يقول لك اذهب إلى بيت أختك وائتي بها إلينا، اذهب وائتني بكذا، اذهب واشتري لي كذا، ما تقعدش تبرطم تنفخ وتضرب الأرض برجليك وتقعد تقول كلام مش مفهوم. الأف هو الكلام الرديء الخفي، لا تتأفف، ما تقعدش تنفخ ضجرا وضيقا من والديك، هذا والله من العقوق. ولو كان في لغتنا كلمة يعبر بها عن الضجر والضيق أدنى من كلمة الأف لذكرها الله وحرمها عليك مع أبويك. قال مجاهد: معنى وفلا تقل لهما أف، يعني إذا رأيت منهما في حال الكبر الغائطة والبولة الذي كان يريانه منك في حال الصغر فلا تقذرهما وتأخذ بأنفك وتقول أف. أبوك كبر صار بوله يسبقه، أمك تقدم بها السن وغلبتها الأمراض، تحتاج إلى من يحملها إلى الحمام أعزكم الله، بل تحتاج إلى من يساعدها في تطهير نفسها. فإذا رأيت من أبويك البول أو الغائط أو أي قذر في حال كبرهما كان يريانه منك في حال صغرك، خل عندك أدب، لا تأخذ بأنفك متأففا وتقول أف. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. النهر هو الكلام الغليظ الشديد الذي فيه الزجر، ومنه: فأما الفقير فأما اليتيم فلا تنهر، يعني لا تدفعه وتسمعه كلاما غليظا شديدا. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. قال عطاء: قال ابن البداح التجيبي: قلت لسعيد بن المسيب: كل ما في القرآن من بر الوالدين قد عرفته إلا وقل لهما قولا كريما، فما هو القول الكريم الذي أمرني ربي به مع أبوي؟ قال سعيد: كقول العبد المذنب للسيد الفظ الغليظ. يا سلام، لما تتكلم مع أمك مع أبيك كأنك تكلم أمير وأنت خادم أو عبد عنده أو عندها. وقل لهما قولا كريما، يعني أسمعهما لين القول، أسمعهما طيب الكلام، اختر العبارات المهذبة والجمل المؤدبة والكلمات الحلوة، فرج عن أسارير وجهك، ارسم على شفتيك ابتسامة عند الحديث مع أبويك، اخفض الصوت وأنت تتكلم ولو بالحق والخير عند أبويك. والله العظيم آداب مهجورة، والله العظيم قل من يفعل هذا الآن، وإنا لله وإنا إليه راجعون. الأدب الرابع مع الوالدين: الطاعة في غير معصية، الطاعة في غير معصية. فليس من البر أبدا أن تطيع أبويك في شرك أو منكر أو بدعة أو في ضلالة أو في معصية. قال تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. هذه الآية نزلت في سعد بن أبي وقاص، والحديث أخرجه مسلم من حديث مصعب ابن سعد. قال سعد: نزلت في آيات من القرآن. جاءت أم سعد فقالت: يا سعد، والله لا أكلمك ولا آكل ولا أشرب حتى تكفر بدينك. لقد زعمت أن الله وصاك بوالديك وأنا أمك وأنا آمرك بهذا. فمكثت ثلاثا حتى غشي عليها من الجهد، حملوها بين الحياة والموت. فقام ولدها عمارة وسقاها، فجعلت تدعو على سعد وتدعو على سعد، فنزلت الآية: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. نعم، من حق الوالدين السمع والطاعة في المعروف. نعم، من الأدب مع الوالدين السمع والطاعة في المعروف. أما إذا أمر الوالد أو أمرت الوالدة بشيء حرام فلا سمع ولا طاعة. قال تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. قال تعالى: ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. وروى الشيخان في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة في المعصية، إنما الطاعة في المعروف. لا طاعة في المعصية، إنما الطاعة في المعروف. والدك بيقول لك: اشتري لي علبة سجاير. قل له: آسف يا حاج، أنا أوصل إليك الدخان الذي يتسبب في غضب الرحمن وفي المجيء إليك بالسرطان، ده أنا واجب علي أفديك بروحي يا أبي، كيف أضرك بنفسي؟ أنا آسف يا ابني، هاتلي، معلش سامحني يا حج. طب كده روح قلبي وربي غضبانين عليك. قل له: قلبك لكن ربك لا، لأن الله أمرني ألا أسمع لأحد في معصيته، لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أمرني أن أطيع في المعروف وألا أطيع لأحد أبدا في المعصية. خامسا، من الأدب مع الوالدين عدم التعرض لسخطهما عليك أبدا. اوعى يا ابني تتسبب في أن يدعو عليك أبوك، اوعي يا بنتي تتسببين في أن تدعو عليك أمك. اتق الله، وأنت اتق الله لا تهلك نفسك يا مسكين، لا تعرض نفسك لخسارة الدنيا والآخرة. إياك أن تسخط أبويك، إياك أن تعرض نفسك لسخط أبويك عليك. روى الترمذي وحسنه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لهن لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. اوعى تعرض نفسك لدعوة من الوالد أو الوالدة فتهلك، فتخسر الدنيا والآخرة. دعوة الوالد ما دامت بحق مستجابة فاتق الله في نفسك. كلنا يحفظ حديث جريج العابد الصحيح، هذا العابد الذي قص النبي علينا قصته، عابد من بني إسرائيل انعزل عن الناس في صومعة له، فجاءته أمه فوضعت يدها على حاجبيها، هكذا فعل النبي وهو يحدث ويقص القصة، فوضعت يدها على حاجبيها ونادت وفي الصومعة في الأعلى: يا جريج يا جريج يا جريج. فكان يصلي فقال: صلاتي أو أمي. فآثر أن يتم الصلاة فمشت رجعت، بعد فترة ذهبت إليه ونادت: يا جريج يا جريج يا جريج. كان يصلي فلم يجبها. مرة ثالثة ذهبت: يا جريج يا جريج يا جريج. كان يصلي لم يجبها، فقالت: اللهم لا تمته حتى يرى أوجه المومسات. هكذا النص. النتيجة: امرأة من القرية مكنت راعي غنم كان يأوي إلى الصومعة منها، فحملت منه وولدت، فقبضوا عليها بعد، يا فاجرة يا زانية، من أين جئت بهذا الولد؟ قالت هذا الولد ابن جريج العابد. فذهبوا بالمساح والفؤوس ونادوا يا جريج انزل يا فاجر، انزل يا زاني، انزل يا كذاب. فلم يجبهم، كان في الصلاة، فبدأوا في هدم الصومعة. فنزل إليهم قالوا تزعم الصلاح والتقى وأنت فاجر داعر زاني، تزني بهذه المرأة وهذا الولد ولدك؟ فتبسم ومسح على رأس الصغير وقال من أبوك؟ قال أبي راعي الغنم فلان. قالوا نبني لك ما هدمنا من الصومعة ذهبا وفضة. قال بل أعيدوه ترابا كما كان. ثم صعد إلى الصومعة. في رواية بتقول لما نزل لهم شاف بعض الفاجرات فنظر إليهن وضحك وقال أصابتني دعوة أمي، أصابتني دعوة أمي. أين الولد؟ قالوا هذا هو الولد. فطعن فيه بإصبعه وقال من أبوك؟ قال أبي الراعي ولست أنت. فعلموا براءته وتركوه يصعد إلى صومعته بعدما اعتذروا إليه من سوء صنيعهم. معنا فاصل يا إخواني ونواصل من بعده إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله.
تيفي شوم اسم يعني الثقة. دائما ما يصاب الإنسان بآلام في المعدة أو القولون العصبي أو الجهاز الهضمي مما يؤثر على أدائه اليومي في عمله أو في حياته اليومية. الآن وبفضل الله نقدم لكم المشروب العشبي جيت فري بخبرة أكثر من 30 عاما في البحث العلمي. يقدم لنا العالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي وبعد طول انتظار جيت فري
كما نسميه في عالم الطب الجي اي تي او جيت. هذا الجهاز الهضمي الذي يعتبر منحة إلهية وإعجاز إلهي من الله عز وجل في خلق الإنسان، يتعرض لكثير من المشاكل والأعراض المرضية التي لا يوجد منا من لم يعاني منها: القولون العصبي، سوء الهضم، سوء الامتصاص، الانتفاخ والغازات، التقلصات، المعدة العصبية، الإحساس بالامتلاء، التجشؤ وكثرة التجشؤ، الإحساس بالقيء والغثيان.
فعلا إنها ثورة الطب البديل على جميع مشاكل الجهاز الهضمي، آمن جدا لمرضى الضغط والسكر. جيت فري.
نبحث بعين الطبيب المتخصص في علم الأعشاب الطبية عن مزيج من الأعشاب يستطيع بعون الله تعالى ان هو يعالج كل هذه الأعراض. مجموعة الأعشاب المتكاملة دي وتأثيرها على الكبد، التخلص من الدهون الزائدة على الكبد، تخفيض الإنزيمات المرتفعة للكبد بنسميها وظائف الكبد، تنشيط الكبد، واللي أهم من ده كله هي تنشيط الجهاز المناعي للكبد اللي احنا بنسميه الكابفر سيلز، وبالتالي أيضا نستطيع ان احنا نتصدى لفيروسات الكبد A و B و C و D ومختلف الفيروسات اللي بتصيب الكبد، وبالتالي يستطيع الكبد بجهاز مناعي قوي ان هو يتصدى لفيروس C اللي احنا بنسميه دلوقتي انفلونزا العصر.
آمن وفعال وطبيعي 100%، مستخرج عصارة نباتات طبيعية 100%. جيت فري لك ولأسرتك. جيت فري علاج ووقاية وحماية لجميع مشاكل الجهاز الهضمي. الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء. مع جيت فري اخترنا لك تاجك. جيت فري راحة بلا حدود. إنه انتصار. اتصل نصلك أينما كنت. أوسكار تي في شوب دائما تعدكم بالمزيد. تليفون رقم 25 25 55 44، أو تليفون رقم 011 55 437، أو تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك. جيت فري. أوسكار تي في شوم دائما تزف لكم البشرى. مفاجأة القرن وبعد طول انتظار زيت كنوز، المنتج الأول للدكتور أمير صالح، التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أبهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين.
علاج لتقصف الشعر، علاج لتساقط الشعر، علاج للشعر التالف، زيت كنوز نقدمه للمرأة.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الإضافات الكيميائية. زيت كنوز من الزيوت الطبيعية، يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر، الحفاظ على الشعر، علاج الشعر التالف.
لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية، فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة.
زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر، وبيعالج تساقط الشعر، تلف الشعر، تجعد الشعر، وضعف الشعر.
أنا بشكرك على زيت كنوز، أنا جبته لبنتي وجزاك الله خيرا، والله بسم الله ما شاء الله.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز اشتريناه لبنت ابني، اللهم صل على النبي، ما شاء الله لا اله الا الله
ما شاء الله،
الله يبارك لك.
للمزيد تليفون رقم 25 25 55 44، او تليفون رقم 011 55 437، او تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك، او الاتصال باقرب دولة لك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، فعود على بدء مع موضوع البر مع الوالدين أو الأدب مع الوالدين. ذكرنا 4 آداب ينبغي أن يتأدب بها كل ابن وكل ابنة مع الأبوين، فكان منها الإحسان إليهما والشكر لهما، ثم التواضع لهما، ثم لين القول لهما، ثم الطاعة في غير معصية، ثم عدم التعرض لسخطهما. سادسا من الأدب مع الأبوين خدمتهما. عش خادما لأبويك والجنة في جيبك. إذا كان أبوك على قيد الحياة، إذا كانت أمك ما زالت تدب على وجه الأرض، ففرصتك لدخول الجنة عظيمة، على شرط أن تعيش خادما لأبويك. كن رهن إشارة أمك، كن طوع أمر أبيك، أطعهما ما دام يأمران بالمعروف، فديهما بنفسك، قدمهما على نفسك، على زوجك، على ولدك. روى النسائي في سننه بسند حسن صحيح عن معاوية ابن جاهمة السلمي أن جاهم السلمي رضي الله عنه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أردت أن أغزو وجئت حتى أستشيرك. فقال له النبي: أحي والداك؟ وفي رواية: فهل لك من أم؟ يا جاهمة، أمك عايشة؟ هل لك من أم؟ قال جاهمة: نعم. قال: فالزمها، فإن الجنة تحت رجليها. فالزمها، فإن الجنة تحت رجليها. إلزم قدم أمك، عش خادما لأبيك ولأمك، وفرصتك في دخول الجنة عظيمة عظيمة عظيمة. كلنا يحفظ حديث الثلاثة الذين آووا إلى الغار، وانهمر المطر فجرف صخرة فأطبقت عليهم باب الغار، وقام كل واحد منهم يدعو الله بصالح عمله، فكان الأول من البررة ودعا الله ببره لأبويه. هذا الذي كان يحمل إناء اللبن، قدح اللبن على يديه، ويقدم الأب والأم على الزوجة وعلى الولد وعلى النفس، حتى أنه نأى به الشجر يوما وجاء متأخرا وقد نام أبوه ونامت أمه، فحمل قدح اللبن على يديه، لا يريد أن يوقظ الأب ويؤذيه، لا يريد أن يوقظ الأم ويقلقها، حمل قدح اللبن على يديه من بعد العشاء إلى أن خرج نور الصبح وأطفاله يتعلقون بطرف ثيابه يتضاغون من الجوع، وهو أبدا لا أقدم أحدا على أمي حتى لو كان ابني، أبدا لا أقدم أحدا على أبي حتى لو كانت زوجتي. فلما قام الوالد في الصباح وقامت الأم ووجد الولد على هذه الحالة وعلم أنه قد وقف وقدح اللبن على يديه طوال الليل شرب، ودعا الأب له ودعت الأم له، قال الولد وهو في المحنة: اللهم إن كنت قد عملت هذا لأجلك اللهم فرج عنا. فانزاحت الصخرة. بر الوالدين يقي مصارع السوء. من الأدب مع الوالدين أن يقوم الولد على خدمتهما. سابعا، من الأدب مع الوالدين عدم منادات الأب أو الأم باسميهما. تلاقي بعض الأولاد يقول لأبوه إيه علي، هيقول لأمه إيه فاطمة، قال كده واد دمه خفيف وظريف ولطيف وبيهزر يعني، هذه قلة أدب. طول ما أبويا موافق ما ينفعش، هذا ليس من الأدب، ليس من الأدب أبدا أن تنادي على الوالد باسمه، ليس من الأدب أبدا أن تنادي على الأم باسمها. روى البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح لكنه موقوف على أبي هريرة أنه رضي الله عنه رأى رجلين فقال لأحدهما: ما هذا منك؟ شاف اتنين رجالة ما شاء الله ماشيين، فقال له واحد: اللي انت ماشي معاه ده يقرب لك ايه؟ ما هذا منك؟ قال: أبي. ده أبويا. قال: هذا أبي. قال أبو هريرة: فلا تسمه باسمه ولا تمشي أمامه ولا تجلس قبله. لا تسمه باسمه، خلي عندك أدب، لا تنادي على والدك باسمه. ده بعض الناس بيدلع أبوه باسمه، أبوه اسمه محمود، لا أبو حنفي إيدك لأبني على الفك، أصل الحالة جيم يا أبو حنفي. مين أبو حنفي ده؟ الخدام اللي عندكم؟ أبو حنفي ده البقال بتاعكم؟ يقول لك لا ده أبويا. بس أبويا راجل لارج لارج، ده أنت عايز تتأدب وأبوك نفسه والله عايز يتأدب. ليس من الأدب أن ينادي الولد على والده باسمه، ليس من الأدب أن تنادي البنت أو الولد على الأم باسمها. ثامنا، من الأدب مع الوالدين، وده أدب والله غالي قوي، ألا تتسبب في جلب الشتم والسب لهما. في عيال كده جلابين للسب واللعن لآبائهم ولأمهاتهم أحياء وأموات، وهذا ليس من الأدب، وهذا والله من العقوق ومن الكبائر. ففي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والدي؟ الصحابة تعجبوا: هو معقول يا رسول الله سيأتي زمان الولد يشتم والده، الولد يشتم أمه؟ معقول كيف يلعن الرجل والدي؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه. يسب الرجل أبا الرجل، فالتاني يسكت، واحد بيقول له أبوك وأمك هيرد عليك، فيسب أباه ويسب أمه، يبقى كأنك أنت الذي سببت أمك، الذي سببت أمك وسببت والدك عندما جلبت السباب والشتم والبذاءة لهما. هذا من العقوق من أكبر الكبائر، وليس هذا من الأدب مع الوالدين. فاتقوا الله في آبائكم يا عباد الله. المسلم نظيف عفيف عف، مش شتام وسباب ولعان وطعام. احفظ لسانك حتى لا تجلب السباب لأبويك، كن مهذبا كن مؤدبا. تاسعا، من الأدب مع الوالدين عدم الانتساب لغير الوالدين. في ناس عندنا عايشين كده ايه، مش عايشين معانا، خواجات، فتلاقي الست تنسب لزوجها، مش في امريكا هيلاري كلينتون خلاص يبقى عندنا سوزان مبارك جهان السادات. هل يجوز للمرأة أن تنسب لزوجها؟ هل يجوز للإنسان أن ينسب إلى غير أبيه؟ هذه مصيبة. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترغبوا عن آبائكم، فمن رغب عن أبيه فهو كفر. كفر أصغر يعني، لا يخرج عن الإسلام ولا حاجة، اللي بيعمل كده مسلم بس مسلم عاصي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه أيضا: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. ده واحد بقى إيه، ناسف اسم أبوه خالص، حتى في البطاقة ناسب نفس الواحد تاني، هو عارف والده مين. قال النبي: فالجنة عليه حرام. ومن هنا نقول التبني حرام. شفت عيل مرمي في الشارع صعب عليك، رجل ما بيخلفش جاب طفل من الملجأ قال هربيه، كل هذا بر وخير ومعروف، لكن اوعى تكتبه باسمك، اوعى تنسبه الى غير ابيه. تقول لي ما انا مش عارف له اب. خلاص لا تكتبه باسمك، اكتبه باسم وهمي، لانك اذا نسبته الى نفسك حرمت عليه حلالا واحللت له حراما، هيورث فيك ولا حق له في الإرث. يبقى أنت أحللت له الحرام، حرمت عليه أنه يتجوز مثلا من أختك على اعتبار أنها على الورق عمته، يبقى أنت حرمت عليه الحلال. عندك بنات، لما يكبر هيخالط البنات على اعتبار أنه أخ للبنات وليس لهم بأخ، يبقى أنت أحللت له الحرام وهلم جرة. وربنا نهى عن ذلك في قرآنه، بل إن النبي بنفسه أبطل التبني بطريقة عملية عندما نسب زيدا لأبيه بعدما نسبه لنفسه في التبني، والقصة مشهورة. 11، من الأدب مع الوالدين ألا ترفع الصوت بحضرتهما. دخل رجل على محمد بن سيرين وهو يكلم أمه بصوت خفيض، ابن سيرين بيكلم أمه بيهمس، فقال ابن عون: ما شأن محمد يشتكي؟ انت بتكلم أمك كده ليه يا عم، انت عيان، صوتك واطي قوي كده ليه؟ ما شأن محمد أيشتكي؟ قالوا: لا، ولكن هكذا يكون إذا كان عند أمه. ده النهاردة تقول لابنك هات لي باكو شاي ينشف ريقك، يا ابني انزل بس روح هات لنا كيلو سكر، يوه تقعد تكلمه ربع ساعة عشان يقضي طلب من تحت العمارة. عقوق. وأقول إيه؟ اللهم اهدي أبناء المسلمين يا رب، اللهم أصلح أبناء المسلمين يا رب. والولد إحنا آبائنا كانوا بيعاملونا بشدة شوية، وكنا بنقول ده غلط، فإحنا بقينا نعامل عيالنا ببر، مش بشدة، بدلال. فكل ما تقول لابنك حاجة اقنعني الأول، ويقعد يجادلك ربع ساعة ويوجع قلبك، وقل أن يسمع ويطيع إلا من رحم الله. يا إخوانا مش كده. من الأدب إذا أمرك أبوك ببر أن تأتيه. من الأدب لما تتكلم مع والدتك تخفض صوتك، مش ترفع صوتك وتقعد تبرق لها وتنظر لها شزرا وتنفخ وتفرك. يا إخواننا مش كده. سيدنا عثمان بن عفان يقول: ما كنت أقدر أن أتأمل في وجه أمي منذ أسلمت، ما اقدرش املى عيني من وجه امي كده منذ اسلمت اجلالا لها. النهارده تؤمر الولد بامر يبقى احلق لك كده، يبقى عيل مفروض قد كده تامره بامر يحملق لك ينظر لك شزرا كانه يتوعد ويهدد. اللهم اصلح ابناء المسلمين يا رب العالمين. ليس هذا يا عباد الله من الادب مع الوالدين؟ كذلك من الأدب مع الوالدين بذل المال لهما. سعادتك تلبس الغالي وتأكل الطيب، ووالدك مكدود مكدوح مديون ومستني انه يقول لك هات، ولما بيقول لك هات بتبخل عليه. انت ايه يا اخي؟ ما عندكش دم، انت مش بني ادم، انت ما عندكش احساس، انت بتحمل امك على ان تقول لك هات. والله هذا عقوق. ان ارى امي في حاجه ولك ما قالت ليش، ما لو قالت انا هدلها. هو انت بتحملها على ذل السؤال؟ والله هذا عقوق. ولما بيطلب الاب او الام هل تعطيه؟ اذا اشتكت زوجتك صداعا دلالا ترطى بها الى الطبيب. امك عندها ضغط وسكر وعندها القلب وتبخل عليها بتذكرة الدواء، بتذكرة الكشف وبحبة الدواء. جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ان ابي يريد ان يأخذ مالي. قال انت ومالك لابيك. الحديث في ضعف، انت ومالك لابيك. الحديث مرسل وفيه ضعف، لكن الولد من كسب أبي، الولد من كسب أبي. فعلا أنا وما أملك ملك لأبي، لأن السبب في وجودي هو أبي، فابذل له المال من غير لا تنتظر أن يسأل. كذلك من الأدب مع الوالدين ألا تسافر إلا بإذنهما. ففي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد، فقال له النبي أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. أخيرا عشان ناخد الاتصالات، من البر مع الوالدين أن تواصل البر لهما بعد موتهما. كثير جدا من الأبناء يظنون أن البر بالآباء والأمهات ينتهي بموتهما، وهذا خطأ. بل البر بالآباء والأمهات ينتهي بموت الأبناء، لا بموت الآباء ولا بموت الأمهات. أين البر بهما بعد موتهما؟ أين الوقوف على خشبة غسل والدك؟ أين الصلاة عليه؟ أين حمله على عنقك؟ أين الدعاء له عند المقبرة؟ أين الدعاء له دائما وأبدا في كل سجدة إن استطعت إلى ذلك سبيلا؟ أين وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا؟ أين زيارة قبريهما؟ ده احنا في أبناء، طب اللي شايفني دلوقتي بالله عليك آخر مرة زرت قبر أمك قد إيه؟ من إمتى؟ من كم شهر؟ من كم سنة؟ في ناس والله تمكث السنين لا تزور قبور الأمهات ولا قبور الآباء، فإذا مات عندهم ميت جديد قالوا يلا بالمرة نعد نزور قبر الوالد. هذا أيضا ليس من البر. أين الدعاء؟ أين الاستغفار؟ أين زيارة قبر الوالد وقبر الوالدة والدعاء الطويل لهما؟ أين قضاء الدين عنهما؟ أين الوفاء بنذرهما؟ أين الحج عنهما؟ أين العمرة عنهما؟ أين صلة أهل ودهما؟ كل هذا بر يصل ثوابه إلى الوالدين بعد موتهما. فإن كانت الأم في خير زادها الله خيرا، وإن كانت معاذ الله في شر خفف عنها. فيسأل الميت بأي شيء رفعت درجتي أو خفف عني، فيقول الملك باستغفار ولدك فلان لك، بدعوة ابنتك فلان فلانا لك. فاللهم اغفر لآبائنا واغفر لأمهاتنا واملأ قبورهم نورا وارفع من درجاتهم في الجنة. اللهم زد المحسن منهم إحسانا وهب المسيء منهم عفوا وغفرانا. معنا اتصال. السلام عليكم. أم محمد السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
تفضلي. ازيك يا شيخ مسعد؟
الحمد لله.
عايزة لو سمحت الرقم بتاع الشيخ.
الرقم بتاعي. طيب خدم الكنترول، اخواني في الكنترول يعطوها رقمي ان شاء الله. الاخ مصطفى، السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخ مسعد
اهلا وسهلا،
جزاك الله خير والله، اللهم اجعلنا من البارين لامهاتنا وابائنا
يا رب.
سؤال يا شيخ مسعد،
تفضل.
اللي الواحد لما يطلع عمره ان شاء الله لو ما خدش امه وهي قاعده تطلع يبقى عقوق؟
هو عمل عمره لنفسه قبل كده؟
اه امه عايشه، يعني امي عايشه وانا عايز اطلع عمره هي عايزه تيجي معايا.
سؤال، هل انت عملت عمره لنفسك قبل ذلك؟
اه.
هل تستطيع ان تذهب مع امك لهذه العمره؟
استطيع الحمد لله يا شيخ.
خذها معك يا عبد الله،
مش تعرض.
ربنا يا ربي يزدك بر بيها
وادعي الرحمه لابويا. ومش انا جاي انت بقى يا شيخ مسعد، انا اخوك مصطفى مرسى مطروح.
الحي الله اهل مرسى مطروح، ان شاء الله اجي لكم ان شاء الله. ربنا يرحم والدك ويرحم كل اموات المسلمين. ام سلمى، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
تفضلي.
ازيك يا شيخ؟
الحمد لله.
لو سمحت يا شيخ، انا ابويا بعمله كويس كل حاجه، بس يعني هو بيبقى عايز يفرض عليا مرات ابويا.
عايز يفرض عليكي ايه؟
مرات ابويا، مراته يعني. فدايما يحبها ان هي تبقى مثلا تيجي عندي كده، وانا بفضل ان امي بس هي اللي تيجي. ده يعني
أعتبرها طيب. وأنا فهمت من سؤالك إن والدك عايز يفرض عليكي زوجته. أيوه. وتروح عندك البيت وأنت يبدو إنك مش حباها، مش كده؟
كده حرام عليا إن أنا مثلا مش
عايزاها. طب اسمعي يا أم سلمى، اسمعي، الست دي صالحة ولا امرأة مش كويسة؟
لا هي كويسة وكل حاجة.
خلاص. اسمعي الجواب. والدي متزوج امرأة أخرى وبيفرضها عليا، بيخليها تيجي تزورني، وهي ست كويسة. يعني وانا مش حباها، هل هذا عقوق؟ احسني اليها. اي حد يجي بيتك يا ام سلمى حتى لو على غير الاسلام اكرميه، فان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه. لو انت بتحبي والدك، اي حد من ريحه والدك لازم تحبيه. حبيب حبيبي حبيبي. من الاحسان الى الاب ان اكرم زوجته التي يحبها ولو كانت غير أمي. هذا أيضا من يدخل في إكرام الوالد وفي بر الوالد. والقلب، الحب والبغض ده في القلب، والقلب يطلع عليه رب العالمين. إنما هي لها منك الظاهر، فأحسني إليها بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله. حسام، إزيك يا حسام؟
الحمد لله أني أحبك بالله.
ربنا يحبك ويكرمك.
الله عليك يا شيخ مسعد. والله كان معي سؤال يا شيخ مسعد.
اتفضل.
في الوالده كانت ناظره نظرات للمشايخ وكده.
عفوا؟
الوالده.
الوالده.
كانت ناظره يعني نظور للمشايخ.
تقصد الاولياء الاضرحه يعني؟
الاضرحه وكده.
طيب ماشي. ها؟
في دلوقتي يعني عارف ان الاضرحه وكده غلط يعني.
نعم.
فدلوقتي عايزه تصلحها لله.
عايزه تعمل ايه؟
تصلحها لله يعني.
كويس.
عايز توصف النذور دي.
يعني تعمل ايه؟ ده سؤالك؟
عايز توصف النذور، هل هي تصلحها لله مثلا النتائج والغلابه وكده؟
طب اسمع.
ولا لا تصلح في الاضرحه؟
اسمع يا سيدي.
بارك الله فيك.
وفيك بارك. النذر عباده لا تنبغي لغير الله عز وجل. قال تعالى: فإما ترين من البشر احدا فقولي اني نذرت للرحمن صوما. فالنذر عبادة زي الصلاة، نحن لا نصلي إلا لله، ولا نزكي إلا لله، ولا نحج إلا لله، كذلك لا ننذر إلا لله عز وجل. فالنذر لغير الله شرك، النذر لغير الله شرك. فإذا نذرت هي نذرا حراما كهذا النذر، تعمل إيه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نظر أن يعصي الله فلا يعصه. طب تعمل إيه؟ عليها كفارة يمين. النظر لنظرته لغير الله لا توفي به، وعليها كفارة يمين، تطعم 10 مساكين أو تكسي 10 مساكين، فإن عجزت يبقى تصوم 3 أيام متتابعة أو متقطعة. عايزة بعد كده بقى هذا الذي نظرته تجعله لله وتوزعه على المساكين، فهذا شأنها. السلام عليكم ورحمة الله. أم يوسف.
أيوه يا أم الشيخ.
تفضلي.
انا بحس، انا عايز اسالك يعني، عايز اخد الرقم بتاعك، عندي حاجه كده يعني بحسها عايز اقولها لك.
طيب خد الرقم من كنترول، بارك الله
بس فيه. ارجوك ارجوك، انا خدت ارقام ناس كتير وبرد برن عليهم ما بيردوش عليا يعني. انا لو
خد الرقم من كنترول وبعد الحلقه اتصل ان شاء الله، ان شاء الله ارد عليك. صابر السلام عليكم.
عليك السلام وبركاته. ازيك يا فضل الشيخ؟
الحمد لله.
معك صابر اسيوط.
حي الله اهل اسيوط.
اهلا بيك يا مولانا، اخبارك كويس؟
الحمد لله بخير.
انا كنت مسيح واسلمت يا مولانا.
كنت قسيس واسلمت؟
اه الحمد لله.
اسال الله عز وجل ان يثبتك على الحق وان يجعلك سببا في هدايه الخلق. سؤال.
اللهم امين يا رب.
لماذا اسلمت؟
اسلمت لله طبعا، من يريد الله يشرح صدره للاسلام.
ايه السبب؟
ومن اهتدى فاهتدى للنفس، الحمد لله ربنا هدانا يعني.
ايه اللي جذبك للاسلام؟
والله يا مولانا كنت يعني كنت بتعمق قوي في الدين، وكنت من اهل البشاره، كنت مبشر كده بالمسيح وكده يعني. فسبحان الله ربنا شرح صدري للاسلام بعد ما قعدت مع فضيله الشيخ محمد متولي الشعراوي في سنه 93 و94، قعدت معه مرتين ثلاثه كده يعني.
نعم.
فربنا كبير والحمد لله، ربنا ما رشني يعني يموتنا على الشرك.
الحمد لله الذي اخرج استنقذك بالاسلام واخرجك من الظلمات الى النور.
الله يكرمك.
واسال الله لك الثبات.
ربنا يبارك فيك. ليه سؤالين بعد اذنك، ربنا يكرمك يا رب.
حد اسلم من اهلك؟
اه بعديه على طول في نفس الشارع اللي انا اسلمت فيه، اسلم ثلاثه بعديه على طول.
من العائله؟
لا لا، من العائله ما فيش حد خالص، من الجيران ليا كانوا.
ربنا يبارك فيك.
ربنا يعزك
ويبارك فيك ويرضى
شانك يا رب. معي سؤالين معلش، الله يكرمك يا رب.
اتفضل اتفضل.
انا باذن المولى عز وجل طال عمري يوم 2/6 اللي جاي ده.
ما شاء الله، اللهم تقبل.
فهل يجوز لي الدعاء لوالدتي، وخصوصا توفت من حوالي شهرين فاتوا، يجوز لي الدعاء؟ هذا سؤال. والسؤال الثاني، انا عندي اعاقه في ذراعي اليمين، حادثه. فانا عندي الاحرام، ينفع اظهر ذراعي ام يعني ممكن الفه باي حاجه، لانه في اثر عمليات وفي عجز فيه كده يعني.
طيب اسمع الجواب.
ماشي، شكرا، بارك الله فيك.
اذا اضطر انسان في احرامه الى لبس شيء من المخيط، فعليه أن يطعم 6 مساكين أو يصوم 3 أيام أو يذبح ذبيحة توزع في أهل مكة، وهذه فدية الأذى. فاختر لنفسك الأيسر. أنا شايف الأيسر تطعم 6 مساكين هناك. هذه مسألة لبس المخيط في ذراعك. الأمر الثاني، أمي ماتت على غير الإسلام، هل يجوز لي أن أدعو لها؟ الجواب لا. نهانا الله عز وجل أن ندعو لمن مات على الشرك والكفر. والنبي صلى الله عليه وسلم زار قبر الوالدة وبكى وبكى وقال استأذنت ربي أن أزور قبرها، فيعني أذن لي، واستأذنته أن أستغفر لها يعني فلم يؤذن لي. ولما استغفر النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب وقد مات على الكفر، نهاه الله عز وجل فقال ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. فأي أحد على غير الإسلام على قيد الحياة، أسأل الله له الهداية. اللهم اشرح صدور كل الخلق للحق يا رب العالمين. أما من مات على غير الإسلام فلا، بل هناك سنة مهجورة لعل المشاهدين يعجبون إذا سمعوها. من السنن المهجورة إذا مررنا على قبر مشرك أن نقول له جئنا نبشرك بالنار. الحمد لله على أنه استنقذك من الإسلام، احمد ربك. السلام عليكم ورحمة الحمد لله على أنه استنقذك بالإسلام. السلام عليكم ورحمة الله. إيمان، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
الله. اتفضلي.
عايز أسأل حضرتك يا شيخ، بارك الله فيك. يعني أنا متجوزة دلوقتي بقالي 2.5 سنين، ويعني قبل ما أتجوز كان الواحد عامل يعني عملت ذنوب ومعاصي كتير.
أختي مش فاهم، أنا اللي فهمته أنت متجوزة من 2.5 سنين وبعدين؟
آه، يعني قبل ما أتجوز كنت يعني أنا عندي ذنوب كتير ومعاصي وتبت إلى الله، ويعني ما بقتش أعمل أي حاجة، وبقيت الحمد لله بصلي دلوقتي
الحمد لله.
والحمد لله بعد ما أتجوزت وربنا رزقني الولد، ف ربنا كرمني الحمد لله.
الحمد لله.
خايفة ان ربنا ما يكونش راضي عني ومش عارفة اعمل ايه.
طيب.
ساعات يبقى في مشاكل بيني وبين جوزي ومع حماتي، خايفة ان يكون دوت ربنا مش ما قدرش يعني مش قادرة مش عارفة اعمل ايه.
لا اسمعي يا بنتي بارك الله فيك.
خوفك من عذاب ربنا والله مش
عارفة. طيب اسمع الجواب. خوفك من عذاب ربنا كلنا ينبغي ان يخاف من عذاب الله عز وجل. اخوف بني ادم من الله رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم كان يقول لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. والخوف من الله عبادة، قال تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان. أنا كان لي ذنوب كثيرة قبل الزواج وتبت إلى الله منها جميعا وتزوجت، أبشري وأملي في رحمة ربك سبحانه وتعالى. النبي علمنا أن التوبة تهدم ما قبلها، التوبة تهدم ما قبلها. قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. مش كده وبس، لو الإنسان كان له ذنوب وتاب بصدق وحق منها ربنا مش يقبله بس، ده ربنا بيبدل له السيئات حسنات. قال تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. طب أنا عندي مشاكل مع جوزي، اصبري عليه وادعي في سجودك أن ربنا يصلح الحال وأحسني إليه وافعلي ما يحب وتجنبي ما يكره، وأسأل الله أن يملأ بيتك بالود والسكينة والرحمة وأن يبعد عنكما الشقاق وسوء الأخلاق. السلام عليكم.
ابتسام.
السلام عليكم
شيخ موسى، كيف حالك؟
وسام انا اسف. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بخير
بارك الله فيك يا شيخ موسى، وجعلك الله ذكرا من الامه ان شاء الله.
يا رب واياكم.
شيخ موسى بالله عليك، السؤال اللي كان الوقت بتاع النذور للاولياء. هي الوالده بالنسبه للنذور فنادره كذا نظر، يعني
كل نذر لغير الله لا يوفى، كل نذر في معصيه لا يوفى، وكل نذر في معصيه عليه كفاره يمين. والله اعلم. واضح يا وسام؟
واضح يا شيخ موسى. بس بالنسبه للنذور اللي نسيتها.
بالنسبه لايه؟
في النذور اللي هي نسياها.
النسيان خلاص رفع عن امتي الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه. تجتهد. والله انا نذرت خمس نذور ولا سته، يبقى سته. ده الاحوط. تجتهد وتتقي الله ما استطاعت. ولا ترجع لمثلها أبدا، ويتوب الله على من تاب. أم محمد السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا يا شيخ.
وجزاك.
لو سمحت كنت عايزة أسأل حضرتك سؤالين.
تفضلي.
بالنسبة لزيارة المقابر للسيدات.
هم
دلوقتي بقى أغلب الناس بتطلع يوم الجمعة. فهل ده كان الشيخ كنت سمعان وكان قايل ما تحددش يوم ان انت تخرج فيه للمقابر.
نعم.
اي يوم بتزور المقابر.
نعم.
بس دلوقتي بقى يعني أأمن يوم الجمعة على اساس ان بيبقى فيه ناس كتيرة بيبقى في المقابر فالناس بتروح.
أيوة.
بالنسبة للسيدات او رجال.
السؤال الثاني.
والسؤال الثاني هل علي اسم، انا متزوجة بعيد عن والدي، فهل علي اسم من ان انا بقعد فترة طويلة ممكن ما اتصل بيه، ممكن اسبوع ممكن اكتر ممكن اقل، وممكن اقعد من شهر او شهرين لما ازور واروح وازوره.
حاضر.
فهل علي اسم من ذلك يعني؟
اسمع الجواب.
وجزاك الله خيرا.
بارك الله فيك. عليك السلام عليكم. اختنا تقول انا متزوجة في مكان ممكن ازوره كل اسبوع مرة، ممكن يحصل احيانا كل شهر مرة. شوفي يا أختي، ربنا يقول فاتقوا الله ما استطعتم، وما لا يدرك كله لا يترك كله. أنا أقدر أزوره مرة في الأسبوع، وخلال الأيام دي في اختراع ربنا أكرمنا به اسمه التليفون، فأتصل عليه وأطمئن عليه وزاك يا والدي وعامل إيه وسامحني وادعي لي كده. ما لا يدرك كله لا يترك كله، واتقوا الله يا عباد الله ما استطعتم. هذا أمر. زيارة النساء للمقابر أمر فيه خلاف من أهل العلم من منع بإطلاق، ومنهم من أجاز بضوابط، وأنا أخذ بالرأي الثاني رأي الشيخ الألباني، يجوز للمرأة أن تزور المقابر بضوابط، والأدلة يعني سياقها والكلام فيها يحتاج إلى وقت طويل، وأنا فصلت في دروسي عن أخطائنا في الجنائز. على أي حال يجوز للمرأة أن تزور المقابر بضوابط، أن تخرج بحجابها الشرعي، أن يكون معها محرم، ألا تكثر من الزيارة حتى لا تكون زوارة، إنما على فترات متباعدة. ألا تفعل عند المقابر فعلا من أفعال الجاهلية، إن يكون الطريق آمن، المكان آمن والطريق آمن. فإذا انضبطت بهذه الضوابط فلا بأس. ألا تذهب في يوم عيد، ممنوع. إن انضبطت بهذه الضوابط فيجوز لها زيارة المقابر. هل يوم الجمعة خصيصة معينة في زيارة المقابر؟ لا، هو يوم في هذا الشأن كسائر الأيام. طيب أنا يا شيخ بروح وأنا عارف أن هذا اليوم ليس له خاصية في زيارة المقابر، بس أنا بختار يوم جمعة لأنه أأمن يوم. إن كنت بهذا الحال فلا بأس ولا مانع، والله أعلى وأعلم. معنا من؟ السلام عليكم. طيب احنا اخونا بيقول لي ده خلاص فاضل يعني ثواني. انا اجمل ما قلته في الادب مع الوالدين في نقاط سريعة. قلنا اول ادب مع الوالدين الاحسان عليهما والشكر لهما. اثنين، لين القول لهما. ثلاثة، الطاعة في غير معصية. اربعة، عدم التعرض لسخطهما. خمسة، لا تسافر الا باذنهما. ستة، البر الكثير لهما بعد الموت، كذلك من البر بهما خفض الصوت عندهما، عدم رفع الصوت عليهما. ذكرنا حوالي 15 أدب من الأدب مع الوالدين. أسأل الله عز وجل أن يؤدبني وإياكم بأحسن الأدب، وأن يهديني وإياكم إلى أحسن الخلق، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عزي إيماني، نفضي قرآني. عزي إيماني، نفضي قرآني.